السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء، ونسأل الله أن يبارك فيه وأن يتمه على خير. وباسمكم نشكر الأخوة القائمين على هذا المعلم، على هذا الجامع المبارك في دروسه المتواصلة والنفع العام، فهم يبذلون جهودا تشكر وتعرف ولا تنكر. ثم الشكر لكم لحضوركم هذا المجلس الإيماني من مجالس العلم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يتقبل ما أخصكم به وأهلكم وأولادكم من دعاء، وأن يبارك في علمكم وفضلكم وأهلكم وأموالكم. أيها الأحبة، دروس القرآن تتجدد، وأعظم ما فيها هو التدبر كما هو موضوعنا في كل درس. هذه السورة التي بدأناها في العام الماضي كما تعلمون، ولا نزال نبحر في شواطئها ما فيها، ونحاول أن نستخرج ما فيها أو بعض ما فيها من الدرر والفوائد والوقفات التدبرية، فإن نفع القرآن بتدبره والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اليوم كما استمعتم في عنوان الدرس، وكان الله على كل شيء رقيبا، وهذا جزء من آية من آيات سنقف معها، لأننا في كل درس نأخذ عنوانا، ويجوز كما ذكر العلماء أن يعبر عن الكل بالبعض. فتجد مثلا سورة البقرة لأنه ورد فيها اسم البقرة، وإلا فآياتها عظيمة وكثيرة، وهكذا سورة الفتح، سورة الأحزاب لأنه ورد فيها ذكر الأحزاب مع أنها لم تكن قاصرة على الأحزاب. فإذا عندما نختار هذا الدرس ليس هو عنوان محاضرة، أي بمعنى أن المحاضرة تكون كلها في العنوان، إنما هو دلالة وإشارة، ويؤخذ أبرز ما في هذا الدرس. فقد لفت نظري عندما اخترنا هذا العنوان كان الله على كل شيء رقيبا، وهو جزء من آية كما سيأتي، أن جميع الآيات التي سنمر عليها اليوم ختمت وذيلت بصفات لله جل وعلا وأسماء، كلها تدل على هذا العنوان، على رقابة الله جل وعلا وعلى علمه. وكان الله عليما حليما، فلا شك أن العليم هو الرقيب، ومن مستلزمات الرقيب أن يكون عليما سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء شهيدا، والشهيد هو أيضا معاني الرقيب. وكان الله غفورا رحيما، لأن كونه رقيبا سيطلع سبحانه وتعالى على ما نقع فيه من ذنوب وأخطاء ومعاصي، فتأتي هذه الآية تسري وتفرحنا بأن الله جل وعلا كان غفورا رحيما. وكان الله بكل شيء عليما، هو معنى وكان الله على كل شيء رقيبا. ويأتي أيضا التحذير من مخالفة أمر الله، لأن قوله وكان الله على كل شيء رقيبا تومي إلى التحذير، لكن هناك آية جاءت في آخر آية الدخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ختمها بقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي أن تنكحوا أزواجه من بعده. ثم نجد من دلالات هذا الدرس الذي سنقفه التركيز على طهارة القلب. حقيقة الإنسان إذا آمن إيمانا، ويجب أن يكون كذلك برقابة الله، أن يطهر قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فكما أن الواحد يطهر ظاهره من أجل الناس، والله جميل يحب الجمال، فيجب أن يكون القلب أعظم طهارة. ولذلك فسر العلماء كما ذكر ابن كثير قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي وقلبك فطهر. وثيابك فطهر في سورة المدثر، أي وقلبك، وإيماء إلى أنك كما تطهر ثيابك أن تطهر قلبك، وكما أنك تطهر ما ظهر تطهر ما خفي وما بطن. وأيضا تركيزها على القلوب، أيضا كما سيأتي معنا في أكثر موضع في موضعين، والتركيز على التقوى، كل هذا يدور حول عنوان رقابة الله جل وعلا. وكما قال أحد العلماء: إذا كنا نطهر ظاهرنا من أجل الناس فيجب أن نطهر باطننا من أجل الله، وأعيذك بالله أن يكون الله أهون الناظرين إليك، أي أن تطهر ظاهرك من أجل الخلق ولا تطهر باطنك من أجل الخالق سبحانه وتعالى، فهو أولى بأن نطهر له قلوبنا. لو أراد أحد منا أن يقابل مسؤولا أو يذهب إلى مناسبة، كيف سيكون اعتناؤه ببدنه؟ فما بالك والله هو الناظر إلى قلبه. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يتقبل منا. نبدأ هذا اليوم في قوله تعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فإنه بعد أن بيّن الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أخذنا هذا في درس كامل وهو الدرس الماضي. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إن أحلل لك أزواجك الآيات. فالآية تبين ما أحل الله جل وعلا لنبيه، فقد أحل له أربعة أصناف من النساء. أحل له بنات، أحل وهن اللاتي أعطاهن أجورهن، أي اللاتي تزوجنهن، وكما سيأتي بيان إن شاء الله بيان لذلك، واللاتي ملكت يمينه، على القول بأن ماريا هي كانت ملك يمينه ثم أعتقها، وقيل إنها بقيت سرية له ولم يتزوجها، والله أعلم. وأيضا وكذلك قال: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. والرابع امرأة مؤمنة إن وهبت لنفسها، وهي الواهبة كما يقال ويذكر العلماء. اللاتي آتيت أجورهن، فائدة من شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: هل المراد بقوله اللاتي آتيت أجورهن أي في المستقبل أحللنا لك أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن، فعبر بالمضارع هنا وهو ما يستقيم قالوا على ظاهر الآية، وقيل إن المراد هن أزواجك اللاتي معك، لكن من عارض هذا قال اللاتي آتيت أجور، لقوله اللاتي آتيت أجورهن أي بفعل الماضي قد مضى آتيت ولم يقل تؤتي. قولان للعلماء، رجح شيخنا أن المراد هن أزواج اللاتي معه. قد يقول قائل: ما معنى أن يقول أحنا لك أزواجك وهن معه الآن؟ هن الآن معه، فهل فيه إضافة؟ أن يقول بالقول الثاني أن أحنا لك أزواجك اللاتي تريد أن تتزوجهن واضح، لكن يقول أحنا لك أزواجك اللاتي معك، قالوا نعم فيها إضافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تزوج بتسع نساء، فهناك من شغب على هذا القول، وهناك من المستشرقين إلى الآن يثيرون هذا الأمر، كيف يتزوج بتسع نساء؟ فنقل الله جل وعلا حماية لرسوله الأمر من فعل النبي إلى تشريعه صلى الله عليه وسلم، حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من يعارض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهذا العدد بهذا، فإنما عارض الله جل وعلا، فهو يقره وفي الوقت نفسه يؤكد على مشروعية ما فعله، وحاشاه أن يفعل صلى الله عليه وسلم إلا مشروعا. لكن المنافقين كما تعلمون ومن في قلوبهم مرض ومن جاءوا من بعدهم، ولا يزال الأمر الآن يثار حتى ترتم الآن الكاركترات في قضية زواج النبي تسع، فتنقل للمعركة مع عظم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المخالفة مع الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أعظم. فجاء هذا إن أحللنا لك، أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال وجائز له، ولا يعترض معترض إلا فقد اعترض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا بلاغة القرآن وتدبر القرآن كيف نخرج هذا الأمر. وأيضا قالوا يستقيم مع سياق الآية، لأنه قال آتيت أجورهم بفعل الماضي، ما نحتاج إلى التأول بمعنى ستؤتي، قال آتيت أجورهم، هذا هو الراجح في المسألة. وأيضا هنا آتيت أجورهم وقفة جميلة جدا أيضا لشيخنا الشيخ محمد، لأنه كما قلت لكم مرارا أنا أنصح بالرجوع لتفسير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وإن كان لم يكمل القرآن لكنه مشى على خطى شيخه الشيخ أيضا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الذي أيضا تعلمون أكمل القرآن. وبالمناسبة فالشيخ قد أكمل، الشيخ السعدي أكمل تفسيره وهو شاب أو في أول سن الكهولة، وهذا التفسير العظيم الذي يقرأه يتصور أن الشيخ فسره في آخر عمره، فإذا هو في أول مراحل حياته بعد 30، قيل 37 وقل غير ذلك، فكلهم عنوا بالتدبر. ولكن الشيخ محمد كان أوسع تدبرا، لكن الفرق أن الشيخ عبد الرحمن أخذ القرآن كله والشيخ محمد أخذ عدد من السور ولم يكمل، وفيما ذكره خير وبركة. فيقول آتيت أجورهن، هنا قال أجورهن المراد بها هي المهور، فهو عوض عن الاستمتاع وليس عوضا عن المرأة. انظروا الفرق، عوض عن الاستمتاع بالمرأة وليس يعني ليس شراء. الإنسان إذا اشترى مملوكة أما يشتريها كاملة، أما المرأة فلا، هي حرة وليس للرجل منها إلا مقابل عوض. قال ما الدليل على ذلك؟ قال أجورهن، ولم يقل ثمنا. إذا كان المراد به العوض الكامل يصبح ثمنا. أنت فرق بين أن تشتري بيتا وبين أن تستأجر بيتا. إذا اشتريت بيتا قلنا دفعت ثمنا، ما قلت دفعت أجرة. وإذا أخذته للأجرة لمدة سنة لاستفادة من البيت لسنة أو سنتين أو أكثر سمي أجرا، فهي بالأجرة. هذا تقريب المعنى. فالمرأة هذا يدلنا دلالة أن هناك من الناس مع كل أسم من أخطأ ويتصور أنه عندما دفع هذا المهر من المرأة وسماها الله أجور أنه كأنه ملكها. نعم صحيح ملك بضعها وملك بعض هذا نعم، لكن بالاستمتاع. أما المرأة فهي حرة، حرة في مالها، حرة في كثير من تصرفاتها، ليس للزوج حق عليها، تتصرف في مالها كما شاءت. وهذا من الخطأ الذي وقع في بعض الأزواج، يريد من زوجته أن تطيعه طاعة مطلقة. لا يا أخي الكريم، أنت تخالف المنهج الشرعي فالمرأة تبقى لها حقوق ولك حقوق، في حقوق مشتركة وحقوق مفردة للرجل كزوج وللمرأة أيضا كزوجة. فلذلك قال عبر بالأجور ولم يعبر بالثمن. هذه من دلالات التدبر التي نمر عليها نحن نقرأ قد لا نقف عندها. فقاله أجرة مقابل ما يحصل من الرجل، ولذلك يلتزم الرجل بحدوده فيها. ثم قال وبنات عمك وبنات عماتك. وقف العلماء كابن كثير رحمه الله وغيره، لماذا قال عن الرجال عمك بالمفرد، وقال عن النساء العمات الخالت عماتك وخالاتك، ما قال وبنات عمك وبنات خالك. يقول وبنات عمك وبنات عماتك، نعم وبنات عماتك. لماذا جمع هنا وأفرد هنا؟ قالوا هذا دليل لتشريف للرجل وتمكنه، وأن قربه، أن قرب الرجل العم من الأب كأنه شيء واحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حديث عمر، أما علمت يا عمر أن عم الرجل، ويقصد العباس، صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه، أي مشابه لأبيه. وأيضا كما تعلم بنص القرآن أيضا أن العم أب. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هؤلاء أولاد من؟ أولاد يعقوب، يعقوب الذي هو ابن إسحاق. فقدموا إسماعيل عليه السلام الذي هو عمهم على أبيهم وسموه أبا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. من هم آبائك؟ إبراهيم. ما قالوا إبراهيم وإسحاق كما ذكر يوسف عليه السلام في إبراهيم وإسحاق ويعقوب في سورة يوسف، أما هنا لا، قال آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مما يدل على أن العم أب وله منزلة الأب. فهنا قالوا لقربه عبر بالإفراد، قال وبنات عمك وبنات خالاتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، والله أعلم. هذا مما ذكره الشيخ ابن كثير رحمه الله، هذا الإمام العلامة، وتفسيره من أعظم التفاسير ولا شك التي التزمت منهج أهل السنة والجماعة. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعنى بهذا التفسير، وكان أئمة السلف يعتبرون عمدة لهم لأن التزامه بمنهج السلف. لأنه بالمناسبة أيها الأخوة، عدد من كتب التفسير مع جلالة قدرها وفضلها قد لا تخلو، خاصة إذا كان المؤلفون من الأشاعرة أو غيرهم، من شيء من الأخطاء أو البدع تحتاج إلى طالب علم. أما هذا تقرأ وأنت مرتاح، كما في تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو غيره، كتب التفسير الحمد لله كثيرة، لكن أشير إليها هنا. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ليس المقصود امرأة معينة، ليست فلانة. قالوا هذا نكرة في سياق هنا الإباحة، فيعم أي امرأة، أي امرأة مؤمنة، فإنها قالوا ولا يكمل الامتنان إلا إذا كان يعم أي امرأة. فهو كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة في المستقبل تهب نفسها لك إن أردت، هنا ذكر الشرط، أن تستنكحها فهي لك، وليس امرأة فلانة التي ورد في الحديث عن حديث سهل بن سعد الساعدي أنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قالوا الامتنان هو يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الامتنان أن تكون امرأة للعموم. ففرق بين أن تقول اذهب لأي فلان أو اذهب لفلان. ففي هذه دلالة على بلاغة القرآن وفصاحته، والله أعلم. هنا ذكر العلماء في هذه الآية، هذه الآية العظيمة، في قول النبي قل الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحلى لك أزواجك، قالوا فيه توسيع على النبي صلى الله عليه وسلم وتضييق. كيف توسيع وتضييق؟ قالوا وسع له في العدد، فهو تزوج إلى 9 صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال لا تحد بحد قول، والتضييق تحديد بهذه النساء. قد تقول أين التضييق؟ قال اللاتي هاجرن معك، يعني اللاتي بنات عمي وأما خلاه. أعيد مرة أخرى، ذكر العلماء من استنباطات هذه الآية أن قالوا فيها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم توسيع وتضييق. أين التوسيع؟ قالوا التوسيع أنه يتزوج إلى 9، ومن التوسيع أنه يتزوج الواهبة. نحن لا نستطيع أن نتزوج من تهب نفسها إلا بضوابط وشروط ومهر وغيره، ليس، قالوا هذا نوع من التوسيع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين التضييق؟ قالوا بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، ضيق الشرط، جعل فيها شرطا، وهي بشرط أن تكون قد هاجرت مع النبي. أما غير من الصحابة لو أراد أن يتزوج أي امرأة فإنه لا يشترط أن تكون هاجرت، فهناك للصحابة كان أوسع في الباب. وهذا دليل على أن التشريع حكيم من الله جل وعلا ولحكم عظيمة. فلكي لا يكون عليك حرج كما بيّنه سبحانه وتعالى. قال أيضا في قوله إن أراد النبي أن يستنكحها، قال العلماء هل هذا فيه تضييق أو توسيع؟ قالوا فيه توسيع على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كما تعلمون في قصة المرأة التي وهبت، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر ثم أطرق، لم يجبها. فقال أحد الصحابة يا رسول الله إذا لم تكن تريدها فزوجنيها، الحديث هو حديث صحيح. إذن أين التوسيع؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء، وكون امرأة تأتي إليه وتعرض نفسها ثم يردها شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، قاسي صعب لحيائه ولكرمه حتى لو لم تكن نفسه تريدها. فوسع الله عليه قال لا لا حرج، إن أراد النبي أن يستنكحها، إن لم ترد أن تستنكحها فردها، فردها. كما ورد في تفسير الآية التي بعدها: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، حملت على الواحدة، إن شئت أقبل وإن شئت رد. قالوا فوسع الله له في هذه الآية إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا أيضا توسيع على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحق لنا. وهنا أشير إلى مسألة دقيقة أشار إليها، نبهني إليها بعض الأخوة. يقول بعض الناس الآن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، طيب غيرهم من المؤمنين لابد أن تكون بمهر وبضوابط الشروط تعرفونها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه الله جل وعلا زينب من فوق سبع سماوات، سبع سماوات، ونحن كلنا نقول المزوج في السماء صحيح، لكن لابد من ضوابط، من ولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول، كل هذا يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسه بدون مهر. أين التنبيه الذي جاءني؟ قال بعض الناس يقول لفلان زوجتك ابنتي على ريال، قال هذه هبة ليست الحقيقة، ليس مهرا، ما في عاقل يقول الريال مهر بمثل أوضاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج في على 12 إنشا، ف 12 أوقية وإنشا، أي ما يعادل بالفضة، لأن نزلت الفضة والآن مبلغ قليل حدود 500 ريال، لكن في الذهب قالوا تصل مقدارها إلى 29,000 بتقويمها اليوم. فالذي يقول لي شخص أنا زوجتك ابنتي على ريال ويفتخر بذلك، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ هذه هبة، فالهبة الصحيح أن لا تهب إلا بمهر، لا مانع أن تهب له ابنتك بمهر. فهذا خطأ يرتكبه البعض. ثانيا، أن المهر حق للمرأة ليس للأب، حق للمرأة، فبحق يأتي الأب ويقول للشخص زوجتك ابنتي بريال، قد يقول أنا سأعطي ابنتي، لا يا أخي الكريم، ابنتك تأخذ المهر، وإن شاءت أن تهب بعد ذلك بعد أن تملكه إلى زوجها فلتفعل كما فعل كثير من النساء والحمد لله. أما أن تدخل المرأة يدخل عليها رجل، والله جل وعلا يقول آتيت أجورهن، آتيت، هذا غير واهبات، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تهب نفسها أعطاها أجرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتزوج ويزوج على 12 أوقية وانشر، أي كما بينا في العلة هنا. فهناك خطأ يقع فيه البعض، لا مانع أن تخفف المهر، لا مانع أن تجتمع بعض القبائل وتضع مهرا معقولا بعد هذه المبالغات العظيمة والمفاخرة التي لا تنبغي، هذا كله صحيح، بشرط أن لا يكون في إجحاف على المرأة. أما أن نأخذها بدون عوض نقول هذا خاص بالواهبة، والله أعلم. هذه مسألة الذي أراه، إلا إذا كان البعض يقول أن الأب تبرع بالمهر لابنته، هنا قد يكون فعلا كأنه وهب الزوج المهر وأعطاه لابنته، فهنا تختلف المسألة والله أعلم. وهذا لا يعارض تخفيف المهور، لأن فعلا نعاني الآن ونشتكي في بعض الأحوال من موضوع المهور وتكاليف المهور. الآن في تكاليف المهور حقيقة تخرج عن الحد. صحيح استدل بعض العلماء بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، أي من الذهب، أنه لا حد له، لكن الآن انظروا ماذا يحدث، ليس في المهر الذي يحدث، لأن المهر غالبا يكون من مصلحة الزوجة، من مصلحة الزوج والأولاد، لكن الإسراف. يقول لي أحد الأخوة، يقول جاء وهو قاضي، يقول جاء رجل معه ليعقد عند القاضي على زوجته، فقال ما هي شروطك؟ قالت أريد يكون الحفل في القصر الفلاني. المهر كان قليل، يمكن 20,000 30,000، لكن القصر بعشرات الآلاف أو بخانة المئات. فقال الرجل ما أستطيع هذا، ليلة واحدة بل ساعتين أو ثلاث. قالت لا هذا شرطي، فيقول انفض بدون زواج ويعوضه الله خيرا. ففيه الآن تكلفة. حضرت يوم من الأيام لمناسبة الزواج لأحد التجار، فإذا فعلا التكاليف كبيرة نسبيا، صحيح أنهما ابنان، فقال لا تخف والله ما يبقى، انظر السيارات خارج الباب، سيارات الجمعيات ستأخذ كل ما بقي من الطعام جاهزة من الآن. فحدثني أحد الأشخاص يقول حضرت أمي في هذا القصر وجاءوا بالطعام، طعام العشاء من فرنسا بطائرة. يعني هل ناقصنا طبخ أو ناقصنا طعام أو ناقصنا ألوان أو ناقصنا؟ وآخر يقول استأجرنا قصر بمليون. غالبا هؤلاء أيها الأخوة لا يبارك في زواجهم، غالبا ما يبارك في زواجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أكثرهن بركة أقلهن مهرا، أيسرهن مهرا عفوا أيسر. طبعا تختلف البلدان وتختلف القبائل ويختلف الناس والأغنياء والتجار، والناس يشترطون أن يكون لمثل لها مهر المثل. دائما قالوا إذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل. من هو المثل؟ في بنات جنسها وجيرانها وأقاربها، حتى لا نأخذ حكما واحدا. والله جل وعلا قال وإن آتيتم إحداهن قنطارا، القنطار كبير في ذلك الوقت، ولكن مع هذا مراعاة التيسير في المهور والله من أجل سعادة الإنسان وسعادة ابنته. مع كل أسف سأعطيكم كلمة هي ما أدري أقول مضحكة أو مبكية. سألت رجلا، قلت يا أخي الكريم، طبعا رجل عام لكن في جماعتهم المهور غالية جدا، قلت لماذا تغالون في المهور؟ قال اسمع، ما هان مدخله هان مخرجه. قلت كيف؟ قال لو أعطيته إياه رخيصة طلقها. قلت أتوقع عاد إذا أعطيته غالي ما يطلقها، أظن يطلقها لأنك أركبت عليه الديون وأركبت عليه المشاعر، يكون أسهل بطلاقه. مع كل أسف أبا كذا قال، ما هان مدخله هان مخرجه. هذا كلام بعيد عن الأصل وبعيد عن الشرع. نعم والله المستعان. فثم يقول الله جل وعلا في من تلك الوقفات لهذه الآية بعد أن بين وكان الله غفورا رحيما. قلت لكم إن ختمة الآيات كل الآيات لا تقل على كل شيء شهيدة غفورا رحيما. أذكر وبخاصة في هذا الوقت أن نعنى أحبتي في موضوع الأسماء والصفات، وأنا شديد الحرص على في كل درس أن أنبه لهذا الأمر. الآن كثير من الناس والحمد لله وهذا خير يعلم أن الله غفور رحيم عزيز حكيم أسماء الله وصفاته، لكنه لا يدرك أو لا يقف مع فهمها وآثارها. وقد بين العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أولا الوقفة الأولى أن ليس المقصود على الحصر أنه ليس لله إلا 99 اسما، فالصحيح أن الله له يقول 99 اسما، لكن أيضا لا يمنع أن يكون له غيرها. والدليل على ذلك أنك تقول أسألك اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، لاحظ بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيرك، معناه لا يمكن أحد يعرفها، معناه في غير 99. هذا نص في الحديث. وما يعلمه جبريل عليه السلام من الأسماء والصفات ما لا نعلمه، ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نعلمه، لكن قال له 99. وبعض الناس يتكلف وإما يكتبون هذا من الخطأ في المساجد أو في أسماء قد لا تثبت، ولا يجوز أن نثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما ثبت أو أثبته لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، وهناك كتب والحمد لله متخصصة، أنا أذكر منها الآن إشارة إلى 3 كتب ليس على سبيل الحصر. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له رسالة أسماء الله وصفاته، وكذلك الشيخ عبد العزيز الجليلي له رسالة في الأسماء والصفات. ومن أجمل ما وقفته كلها جميلة لأنه متوسع، الشيخ محمد كان مختصر ولا لا شك يعتبر حجة في هذا الباب، لكن الشيخ علي السقاف له رسالة جميلة جدا في الأسماء والصفات تشرح الاسم وتبين هل ثبت هذا الاسم لله جل وعلا وهذه الصفة أو لم تثبت، لأن هناك من الناس من ربما يذكر أسماء لم تثبت. فالشاهد قال العلماء إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا ليس المقصود الإحصاء العد، لا، الإحصاء هو الفهم وهو العمل، أن تفهمها. ما معنى الرحيم؟ ما معنى العزيز؟ ما معنى الحكيم؟ ما معنى المتجبر؟ ما معنى المتكبر؟ غيرها أسماء الله جل وعلا. ثم دلالات هذه الأسماء، لما نعلم أن الله جل وعلا مالك الملك، من ينازعه في ملكه؟ يلتئ الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. من ينازعه إذا كان جل وعلا هو الغني؟ فمن هو الغني سواه؟ يحدثني أحد الأخوة في الحرم قبل سنوات وكانت معه أخت صغيرة عمرها حدود 8 سنوات، يقول أنا جاي من جدة، فتحت الراديو على إذاعة القرآن فإذا هو يقرأ يقول هي جالسة جنبي وكانت معه في الحرم 8 سنوات بالضبط عمره أو 7 سنوات. فقرأ القارئ: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالتفتت علي وقالت: إذا كان الله فقير من الذي أغناهم؟ حقيقة هذا معنى تدبر طفل على براءة. إذا كان الله فقير يعني هي تستنكر هذا الكلام، هذا كلام اليهود طبعا، من الذي أغناهم؟ لكن لما نعلم أن الله هو الغني نطلب منه سبحانه وتعالى أن يغنينا، أنه هو القدير سبحانه وتعالى، أنه مالك الملك. فكان أحد الخلفاء جاء لأحد كبار العلماء في الحرم، قديمة القصة وذكرها العلماء في تاريخه، فقال له: هل لك إلي حاجة؟ قال: أتعرض حاجتك وأنا في بيت الله في الحرم؟ سكت الخليفة، ولما خرج لحقه الخليفة وقال له: هل لك حاجة؟ قال: هل تملك الآخرة؟ قال: لا والله ما أملك الآخرة. قال: طيب هذا ماذا تعرض عليه؟ قال: أعرض عليك من الدنيا. قال: والله ما سألتها من يملكها حتى أسألك أنت وأنت لا تملكها. يعني لا يعني أنه لا يسأل الله الدنيا، بل نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن يقول: أن الله كفاني أن أسأل خلقه. هذا أراد، نحمله على المحمل الحسن. فإذا نعلم أن القدير، لما تقول أن الله هو الرزاق، بعض الناس تقول: من الرزاق؟ حتى المشركين يقولون أن الله هو الرزاق، حتى المشركين. لكن بعض الناس يقول: نعم الله هو الرزاق، يتحدث معك يقول: فلان يريد يقطع رزقي. والله ما يقطع رزقك، إذا كان الله كتب لك شيئا يأتيك، شئت أم أبيت أو شاء أم أبى. ولذلك ذكر بعض العلماء ومن شيخنا الشيخ بكر أبو زيد لطيفة عجيبة في باب الإرث، قالوا: إنه يملك قهرا. يعني الإنسان إذا جاء إرث فهو ملك له، هذا إذا أراد بعد ذلك هو يتصرف فيه يتبرع به، فإنه يرث بالقوة. حتى الحمل يقول العلماء يرث بالقوة، أي يعزل نصيبه، حتى إن ولد حيا أخذ نصيبه، وإن ولد ميتا فلا شيء له. فانظروا، فحقك سيأتيك، ما كتب الله لك سيأتيك أينما كنت، لكن طبعا نحن مطالبون ببذل السبب. العجيب أننا قد ضمن الله لنا الدنيا، يعني ضمن لنا الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهو من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكننا نقتل أنفسنا بل قلوبنا في ذلك، ولم تضمن لنا الجنة. لا نهتم، أو الكثير لا يهتمون في الآخرة كما يهتمون في الدنيا، معنى لم تضمن الآخرة، لا تضمن إلا لمن وفقه الله جل وعلا. إذن هذه من تلك المعاني، فأقول أن نعرف الأسماء والصفات. نقف، لماذا قال غفور الرحيم على كل شيء شهيد وهو رقيب سبحانه وتعالى؟ أن ندرك آثارها على أنفسنا، وبهذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيضا أن التحليل والتحريم لله عز وجل، إنا أحللنا لك أزواجك، أحللنا لك، هذا يقال لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ولا يحرم إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى وما أذن الله له. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لا شك، لكنه لا يشرع إلا ما وافق الحق، ولو وقع في شيء من ذلك لجاء القرآن ونزل. فيقول إن احنا، أقول هنا التعليق، ماذا نقول عن بعض من ينتسبون إلى العلم ويحللون ويحرمون بدون دليل؟ وقد كثر هؤلاء، تجدهم يفتون بدون دليل. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والإشكال أيضا الذي يقع أيها الأخوة، أن بعض الأشخاص، بعض طلاب العلم يأتي إليه سائل ثم يسأله فيتردد فيقول لا، فيحرم عليه هذا الأمر. مثلا يأتي في قضية الطلاق وتردد طالب العلم لم يجزم، لاحظوا، فقال لا إذن وقع الطلاق، يقول حماية للفرج: لا يا أخي الكريم، اعتذر عن الجواب. التحليل كالتحريم كما قال العلماء، التحليل كالتحريم والتحريم كالتحليل. ولذلك انظر هذا الوعيد الشديد: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من ذلك الفتاوى جاءت بعد ماذا؟ تأملوا هذه الآية في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء ختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهي أعظم من كل ما سبق، أعظم من الفواحش ومن الإثم والبغي والشرك. كثير من الناس يفتي ولكنه لا يحرم الناس من الخير. وبعض السلف كان يعتذر عن الجواب. سئل أبو بكر، ومن هو أبو بكر؟ عن الأب في قوله تعالى وأبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. انظروا إلى ورعهم كيف يتدافعون الفتوى. ورد عن بعض الصحابة قال إنه كان يأتي لجوع من الصحابة فكلهم يحيل على الآخر حتى ترجع للأول، ترجع للأول، كلهم يعتذرون عن الفتوى وهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع. هناك الأناس يحللون ويحرمون، وقد لا يستدلون. تلاحظون أن مفتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قل أن يفتي بمسألة ولو هي سيرة إلا يستدل بكتابه والسنة. ولك فتاوى عليها نور يا أخوان، لها قبول، لها أثر. بينما يوم من الأيام استمعت لمفتي في برنامج في الإذاعة وسئل، قيل له، قال له شخص أنا أعمل في بالربا، أنا أعمل بالربا، موظف عند شخص يرابي، هل عملي حلال؟ هل يجوز لي أن أحج من هذا المال؟ فقلت لي أستمع إلى جوابه. قال الربا لا يجوز وعملك حرام، لكن يجوز لك أن تحج به لأنه من عرق جبينك. سبحان الله، المقدمة جميلة ولكن النهاية سيئة. تابعت حتى آخر البرنامج لم يستدل بآية ولا حديث في كل فتاوى. قلت هذا هو السر. هناك ناس الآن يرون أنهم يرخصون للناس، ولذلك أنا أنبه إلى خطأ واقع. بعض الناس الآن يشار إلى بعض طلاب العلم يقول ما هذا صاحب منهج التيسير، يعني من باب أنه الذي يتسامح. يا أخي الكريم، تسامح في مالك لا تسامح في شرع الله، وهذا الحقيقة مدحا له. صاحب منهج التيسير هو محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أنت إذا كنت تريد تأخذ تقول له صاحب التيسير مذمة، أنت مدحته. هذا صاحب التشديد. كيف صاحب التشديد؟ لأن من خرج عن شرع الله زيادة أو نقصا فقد شدد على الناس، فقد أخرجهم من حكم الله إلى حكم البشر ومن شرع الله إلى شرع البشر، سواء كان كذا أو كذا. فلهذا أحبتي الكرام، لا تأخذ العلم إلا ممن تثقون في دينه. ورد عن عمر بن عبد العزيز أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الناس ما يضعون أموالهم الآن إلا بيد تاجر أمين. إذا أراد يستثمر ذهب يسأل من هو هذا التاجر، هل هو موثوق أو غير موثوق. ولك انظر كيف ذهبت أموال كثير من الناس الآن، لأنهم وضعوها في غير موضعها، أعطوها أناس لا يستحقون وليسوا أهلا للمتاجرة في الأموال. فالإنسان حريص. بل إن قديما أذكر كان هناك رعاة، فكان أهل القرية يكون عندهم أغنام فيبحثون عن الراعي الأمين حتى يعطونه شاة أو عنف، تكون عنده خوفا من أن يأتي يوم ليوم يقول أكلها الذئب وهو هو الذي قد أكله، هو الذئب، فلا يعطونه إلا أمينا. فكذلك العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلنتحرى قبل أن نأخذ الفتوى من هو هذا دين الله جل وعلا. فلان ليس لم نسأله لأنه فلان ابن فلان، سألناه لأن عرفنا أنه طالب علم، أنه أهل أن يسأل. إذن هذا مما يتعلق بهذه المسألة. أيضا من تلك الوقفات، وما ملكت يمينك، وما ملكت يمينك. ملك اليمين أيها الأخوة هم هي الإمام، المقصود بها الإماء. هنا سأقف وقفة مختصرة وإلا الموضوع مهم. يقول الله جل وعلا وما ملكت يمينك. تعرفون الآن، وربما نقرأ في التاريخ وعن بعض الكتب، أن فلان الرئيس الأمريكي محرر العبيد، الرئيس الأمريكي فلان محرر العبيد. يا أخي الكريم، الذي حرر العبيد والإماء هو الإسلام، الذي حررهم هو الله. فلماذا؟ بل إن هذا في أمريكا، جاءت بريطانيا واستعمرت أمريكا، فجاء البيض وهم البيض واستعمروا وتملكوا واستعبدوا أهلها الأصليين واعتبروهم عبيدا، وهم ليسوا بعبيد، هم أحرار. يجب أن نقول هذا منطلق العدل وإن كانوا كفارا. فجاء أحد الرؤساء الأمريكيين وقال وحررهم، وهذا الأمر حسنة له لا ينكر، لكن محرر العبيد حقيقة الإسلام عجيب. وقفت اليوم وقفة مختصرة، انظروا، ليس في الإسلام نص واحد يدعو إلى العبودية، لكن جاء في مجتمع كانوا يستعبدون الناس، حتى كان في قريش وغيرها والعرب يأتون للحر ويختطفونه ويملكونه، يعتبرونه عبدا مملوكا. الإسلام ليس في هذا، كان في الحروب يفعلون ذلك، فليس هناك مصدر واحد للعبودية، لعبودية البشر أي بعد الحرية، إلا في الحرب. إذا حارب المسلمون الكفار فأخذوا من أخذوا منهم أصبحوا مماليك، لكن انظروا كيف جاء الإسلام ليحررهم. أول قبل أن يصبحوا مماليك يريد الفداء، من جاء يفديه من أهله فيفديه قبل أن يصبح مملوكا. إذا أصبح مملوكا بحق شرعي، لأنه كان كافرا والمسلمون أحق به، كان عبدا للكفر وخيروه للإسلام ورفض بل قاتل على ذلك، لأن هنا استحق، هو الذي استعبد نفسه ووضع نفسه في هذا المكان. ثم تأتي النصوص، فوجدت أن أغلب الكفارات دخل فيها تحرير المماليك، تحرير رقبة. إذا قرأتم في القرآن تحرير رقبة، المقصود تحرير المملوك، حتى دخل تحرير المماليك في كفارة اليمين. الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيره خيرا منها فليكفر. أول كفارة هي ماذا؟ تحرير رقبة، ثم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إذا لم يستطع يأتي الصيام، وهذا خطأ آخر. أنا حديث على تنبيه، بعض الناس يقول طيب أنا والله علي كفارة أصوم 3 أيام. لا يا أخي الكريم، صيام 3 أيام إذا لم تستطع تعتق رقبة. قال ما في رقاب، صحيح ما في رقاب، انتقل إلى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهلكم، كما في آية المائدة 89. هذه الآية محكمة في موضوع كفارة اليمين. إذا لم تستطع أو لم تجد أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسوهم، هنا تنتقل للصيام، وليس كما هو شيء مشهور عند العامة أول ما يبدأ يقول الصيام، لا، الصيام آخر شيء. فالشاهد حتى من يأتي أهله في رمضان يبدأ بكفارة اليمين. طيب، حتى الظهار كفارة اليمين. ولو تتبعنا الكفارات وجدنا تحرير رقبة حتى في القتل الخطأ، نجد في كفارة اليمين كان في آية النساء أيضا. إذن جاء الإسلام ليحرر، بل وجدت من أعجب، وهذا لولا أنه قول الصادق المصدوق وثابت كان يقول الإنسان سبحان الله. انظروا حرص الإسلام، فالإسلام يتشوف للحرية لا للعبودية، يتشوف لحرية الناس لا لعبوديتهم. ولذلك يقول عمر لما أرسل ابن عمر بن العاص، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أقول من وجدت لو أن 3 يملكون مملوكا شركاء، فواحد منهم أعتق نصيبه الثلث، تدرون ماذا يحدث؟ يعتق الرجل كله. طيب الآخرين ما وافقوا، على المعتق الأول أن يتحمل المبلغ، لنقول مثلا قيمة 30,000، هو تنازل وأعتقه بقي 20، هو الذي أعتقه الأول يجب أن يتحمل ويسدد لأولئك. إضافة أيضا أن لا يراعون أولئك، ما يؤخذ موافقتهم، ما يعتق لا نحن ما نعتق ولا نبغى مبلغ، لا يعتق، فقد عتق عليه. هذا حديث صحيح ثابت أنه من أعتق شخصا له في عبد فقد عتق عليه. إذا لم يستطع قال أنا أعتقت نصيبي لكن ما عندي قدرة، هنا تأتي إما أن يكاتب أصحابه أو ينظر، فيبقى لأنه عجز وذاك عجز، وهذه مسألة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم من التشوف للعتق أن إذا اعتق الإنسان مملوك يعتق الله له في كل عضو من أعضائه عضو من النار. انظروا عظم هذا الأمر، كل تشوف للعتق. خلاصة الأمر، وما ملكت يمينك، أن نعم ملك اليمين هو له تشريع فالإسلام ليس فيه وليس هناك مصدر إلا كما قلنا في الحرب، وما عدا ذلك كل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة للتشوف للعتق، فما بالك بالذين يستعبدون الأحرار؟ ما تستعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا، هذه مسألة عظيمة في موضوع حول إشارة ما مر في هذا الجانب. أيضا من تلك الوقفات وقفة جميلة جدا، إنا احنا ناكل بوجهك اللاتي أتيت أجورها، وهذه أيضا من وقفات شيخنا الشيخ محمد وغيره. لا يعني التحليل أنك ملزم أن تأخذ بما أحل الله لك. نعم، الله سبحانه وتعالى أحل النبي صلى الله عليه وسلم الواهبة، أحل له بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه، لم يفعل شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء فائدة أنه قالوا ليس كل ما كان حلالا أن تأخذ به، إنما تراعي المصلحة في ذلك. حتى الأكل والشرب، الله أحل لنا الطيبات، هل كل الطيبات نأخذها نأكل فيها؟ لا، إنما تأخذ مقدار حاجتك. هذه مسألة أقولها عند كثير من المسائل في الزواج أو غيره، بعض الناس إذا ناقشته لماذا فعلت كذا قال أليس حلال؟ يا أخي حلال، نحن ما قلنا حرام، لكن انظر للمصلحة والمفسدة من فعلك، انظر ماذا يترتب قبل أن تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله أحل له في هذه الآية لم يأخذ واهبة إطلاقا، لم يزد على النساء اللاتي معه، لم يتزوج من بنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه وبنات خاله وبنات خالاته. صحيح أباح الله له ذلك لكن لم يفعل، فالإباحة غير الوجوب. هذا يجعلنا أنه ليس كل مباح نقدم عليه، فكثير من المباحات العاقل هكذا عبر، العاقل قبل أن يقدم ينظر ما هي المصلحة وما هي المفسدة. وكثيرا نناقش بعض الناس في بعض الأمور ولا أريد أسمي حتى لا أقع في حرج، يقول أليس حلال؟ يا أخي حلال، لكن انظر ماذا ترتب على ذلك من المفسدة، انظر أنت أقدمت على هذا الحلال ولست أهلا لذلك، انظر ماذا ترتب عليك بعد أن فعلت هذا الحلال من مسؤوليات جديدة لم تستطع أن تقوم بها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حتى في الزواج، أليس الرجل من حقه أن يتزوج أربعا؟ قال مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لو التزمنا بهذا الأمر لانحلت مشكلات كثيرة من مشكلات البيوت. وإذا هذا من استنباط هذه الآية والله أعلم. ثم يقول الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، الآية التي بعدها. لا تزال هذه الآيات تتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بترجي من تشاء وتؤوي من تشاء؟ قال العلماء، اختلف العلماء على قولين وجمع بينهما أيضا الشيخ محمد رحمه الله ورحمه الله العلماء جميعا. قيل ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء في القسم، أي كل ليلة يكون عند واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة لم يكن القسم بين الزوجات واجبا عليه، كان من حقه يبيت عند هذه أربعة ليال وهذه قد لا يبيت عندها، أعطاه الله هذا الأمر، قالوا هذا دليل في هذا الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يتبرع يعني من نفسه أن يقسم لهن، مع أن الله لم يعني يكلفه بذلك. قال ترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء، إن شئت اقسم وإن شئت لا تقسم. حتى كان إذا أراد أن يسافر يقرع بين زوجاته، القرعة ما حد يزعل منها. ولذلك أيضا أفيد، القرعة وردت في القرآن في أكثر من موضع، في قصة مريم عليه السلام يلقون كما تعلمون في السهام في سورة آل عمران، وأيضا في قصة يونس عليه السلام. نعم، فوردت القرعة، القرعة فيها ميزة عادلة، ولذلك فأنا أنصح بها عند المسائل الخلافية التي يصعب وفيها مشاحة إلا تحل بالقرعة. لكن القرعة نعم أحيانا فيها حيل، والله هو الرقيب على من يعمل القرعة. قد تقولون كيف الحيل؟ واحد مثلا يقول يلا هذه قرعة بعمل قرعة أنا وياك، إن سقط القلم على جنبه فالحق لي، إن وقف القلم فالحق لك، ما يمكن يقف القلم، ثم يرمي القلم فطبيعي سيسقط على جنب، قال الحق لي. ففي حيل كثيرة لا أريد أفصل فيها، وأيضا حتى طريقة الرمي أحيانا لو يكون كما يقول معدن مبلغ مال، قال هالوجه وهذا الوجه، حتى هذا أحيانا في حيل. إذا ولذلك الأفضل أحيانا تكرر ثلاث مرات، إذا جاءت مرتين لفلان فضلا إذا جاء فحق، لأن تحل. لماذا القرعة؟ القرعة ما حد يزعل منها. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الأمور عليهن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة دون الأخرى، فماذا كان يفعل؟ يقرع بين النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما حد يتهم. فلذلك كذلك من عدل صلى الله عليه وسلم أنه قسم بينهن، حتى لما مرض مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم استأذن منهن أن يمرض عند عائشة، لم يصعب أن يتنقل عند كل واحدة، مع أنه لم يؤمر، لم يجب الله عليه أن يستأذن، لكن من رحمته صلى الله عليه وسلم، من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وإنك على خلق عظيم، ما أحوجنا لهذا الخلق الذين طلب منهم العدل. وقد ورد كما تعلمون أن من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. والله نسمع قضايا في موضوع العدل بين الزوجات كثيرة جدا، كثيرة وخطيرة، وفيها حيل وفيها كذب. المحاسب هو الله جل وعلا، هو الذي سيحاسب. لكن ولذلك يقول سبحانه وتعالى بعدها في آية لما قال لا يحل لك النساء إلى أن قال وكان الله على كل شيء رقيبا. الذي يحاسبك هو الله، وليس فلان ولا فلان ولا فلانة ولا فلانة. فلذلك قال ترجي من تشاء. القول الثاني أن في الواهبة، إن شئت أقبل وإن شئت لا تقبل، حتى لو أنك اعتذرت، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن قبولها ثم بدأ له أن يقبلها يقول لا حرج، ترجي من تشاء وتنفع. طيب أي القولين أرجح؟ يقول شيخنا قاعدة تفسيرية، إذا جاء في النصوص الكتاب والسنة جاء معنيان أو أكثر، كلاهما يحتملهما اللفظ وليس بينهما تعارض فخذ بهما كلهما. خذ مثال الاستفتاح، الآن وردت عدة أدعية الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أيضا وغيرها من أدعية الاستفتاح، ثلاثة وردت صحيحة وغيرها. طيب بأيها نأخذ؟ ما دامت كلها صحيحة فخذ بأي واحد منها، مرة تأخذ بهذا ومرة تأخذ بهذا، لأن الناس كثير من لا يحسب أن الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك، بينما فيها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، واللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى غيره من أدلة دعية الاستفتاح فإنك تأخذ بها. هنا يقول الشيخ نأخذ بالمعنيين، ترجي من تشاء من هنا وتؤ إليك من تشاء، تأخذ بمعنى أنك إن شئت يا محمد اقسم وإن شئت لا تقسم، حتى لو لم تقسم تريد تقسم مستقبلا فلا حرج، حتى لو قسمت وتراجعت عن قسمك لا حرج، ترجي من تشاء وتؤ إليك من تشاء، لا جناح عليك، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. والواهبة أيضا، من وهبت نفسها ثم اعتذرت، انظر التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التوسعة، توسعة الله له لما يحمله من أمور عظيمة صلى الله عليه وسلم، فهو يحمل الرسالة ومشاقها، فوسع الله له في كثير من الأمور من أجل أن يتحملها. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة فاتتني في الآية السابقة، الآن مع كل أسف من المستشرقين وأتباع المستشرقين وأذناب المستشرقين ينعقون معهم أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بنساه شهوة، وحاشاه من ذلك. لو كان شهوة ونساء الدنيا كلها لو أرادهن في مجتمعه من لها الشرف الفخر، لم يتزوج بكرا إلا عائشة، وبقية نساء كلهن قد تزوجنا قبله، بل بعضهن كبيرات في السن، إنما تزوج لمراعاة مصالح عظيمة لمصالح الأمة. ولذلك لما طلق حفصة رضي الله تعالى عنها أمره الله بمراجعتها، لماذا؟ من أجل عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه سيكون شديد على عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب اللقوء ابنته، فما إكراما من الله لعمر رضي الله عنه ولجهاده في الإسلام، أمر النبي الله جل وعلا محمد أن يراجع فراجعه، وبقيت معه أم المؤمنين حفصة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتزوج من فلانة جويرية بنت الحارث، من هو كان أبوها؟ كما تعلم سيد في قومه من اليهود، فلما ملك النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، وهي لا شك كل هذا إكرام لها بعدما فقدت والدها ومن هو في قومه وإن كانوا يهودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصالح ويراعي، وليس يراعي كما يطعن فيه المستشرقون. والعجيب أن هؤلاء الطاعنين في المقصد من المستشرقين وأمثالهم يتخذون من الخليلات حراما وقبحا بما لا حد، لكنه التشويه الذي أثر على بعض ضعاف القلوب من المسلمين والله المستعان. ثم يقول ذلك أدنى، يقول الله جل وعلا لما أمره في ترجي من تشاء قال الله جل وعلا فلا جنى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيت. عجيبة هذه الآية. أولا أن الإنسان إذا علم أن هذا من الله، أن هذا حق من الله رضي. بعض الناس الآن يأتي ويقول أخي أخذ مالي مثلا بعد الإرث، فلما تعرض على القاضي قال لا ما أخذ مالك، الذي جاءك هو نصيبك. يقول هذا حق يا شيخ؟ قال نعم يرضى. قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن، قرار العين أي الفرح والاستئناس، ولا يحزن تأكيد أي كمال الرضا، ويرضين بما آتيتهم. إذا علمنا أن هذا الفعل يا محمد منك بأمر الله في القسم وغيره يرضين. وإن كنا يبقى الطبيعة البشرية أن المرأة مهما كان تريد الاستئثار بزوجها، تعرفون قصة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ولذلك فائدة ذكر العلماء، في فرق بين الاعتراض على التشريع والطبيعة البشرية. فالمرأة مثلا تقول لها ما حكم تعدد الزوجات؟ تقول جائز، جائز لا حرج. طيب تقول هل ترضين أن يتزوج زوجك؟ قالت لا. طيب قولها لا هل هو اعتراض على شرع الله؟ لا ليس اعتراضا، إنما هو متسق مع طبيعتها. ولذلك بعض الناس مع كل أسف يغضب على زوجته ويقول أنت تخالفين أمر الله، أنت تعترضين على شرع الله. يا أخي ما اعترضت على شرع الله، هي ما اعترضت، هي تكلمك بالطبيعة البشرية، لأن المرأة تريد أن تستأثر بزوجها، ولولا حبها لك ما قالت هذا الكلام. فلذلك فرق بين الاعتراف بشرع الله وبين طبيعة النفس البشرية التي لا تعترض. هذا نطرده في مسائل كثيرة مع أولادنا وما معنا وفي قسمة. طبعا تأتي بعض النساء تقول لماذا أنا لي النصف وأخواني أكثر. أحد الأخوة سبحان الله الآن مما يشغب به المستشرقون أنه لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، ووجد أن أعظم حالات الميراث للمرأة مثل الرجل أو أكثر، للمرأة مثل الرجل أو أكثر، وليس هذا الوقت تبين ذلك، لكن في حالات معينة يكون الرجل أكثر. فلكن ما ينتبه لهذا لأنهم لا يريدون الحق، وإنما يسممون أفكار أبنائنا وبناتنا. فلذا قال الله جل وعلا هنا ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. هذه آية محكمة عظيمة، يجب أن نفرق إذن بين من يرضى بحكم الله جل وعلا وبين ما يسمى بالطبيعة البشرية. فالاعتراض على حكم الله لا يجوز، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر عظيم في التعدي على حدود الله جل وعلا. قال ولا يحزن، إدخال الحزن يا أخوان، إدخال الحزن في قلب المؤمن لا يجوز ومحرم، إنما ذلك الشيطان. لما بين جل وعلا النجوى بين أن هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فحذاري أن تدخل الحزن على قلب أخيك المسلم في أي حالة من الأحوال. بعض الناس مع كل أسف قد تقول كيف يدخل الحزن؟ بعض الناس يزور مريض قد يكون مرض عادي، فيبدأ يتكلم معه أن والله يتوقع أن مرضك لا تشفى منه، نعم أن مرضك كثير من الناس توفوا في هذا المرض. هذا إدخال للحزن. حتى رأيت مقطع قبل أيام ما أدري هل الحقيقة ولا، عجيب، رجل يزور مريض وقال له أنا أهديك، فأهداه كفنا. نسأل الله السلامة والعافية، صحيح؟ فمشكلة. فبعض الناس يعني هذه هدية، ها؟
موعظة.
جزاك الله خير، موعظة؟ يمكن هكذا. فالشاهد أن إدخال الحزن على قلب المسلم لا يجوز، إنما هذا من منهج الشيطان. والحزن كما قال شيخ الإسلام لا ينفع أبدا، وليس في الحزن خير، ولذلك كله جاء بصيغة النفي والنهي في القرآن ونسبته إلى الشيطان. ويأتي ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا. الحزن مرض يصيب الإنسان وقد يؤثر في حياته وطبيعته، فحاول أن تدخل السرور، بل وردت الأحاديث بفضل من أدخل السرور على قلب أخيه المسلم. ولذلك قال هنا ولا يحزن، أي ينزع من قلوبهن الحزن. فإذا رأيت مبتلى أو مصاب بمصيبة فاجتهد على أن تبدل حزنه فرحا، وأن تبشره، وأن تدخل السرور على قلبه. كل هذا، والموضوع طويل وقد ألقيت فيه درسا في جدة في الدرس الماضي، تجدونه على اليوتيوب بالتفصيل عن الحزن ودرجاته وكيف التعامل مع المحزون وآثاره. نواصل مع هذه الآية العظيمة: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ختمها الله جل وعلا بقوله: والله يعلم ما في قلوبكم. هذه الآية أيها الأخوة، قال العلماء فيها تحذير وفيها توسعة. أما التحذير وكون الإنسان يضمر خلاف ما يعلن، فالله مطلع على ما في قلبه، وتكرر هذا في القرآن: يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، كما أنه بعثر ما في القبور سيخرج أهل القبور سيضا يخرج ما في الصدور، حتى يقول الكفار: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لذلك يحرص كما بدأت في بداية الدرس أن كل إنسان باطنه كظاهره، أي في الصفاء والنقاء والجمال والإخلاص. وفي الوقت نفسه هي توسعة، أن الله يعفو عن بعض ما في القلب، بمعنى لما أمر في موضوع القسم، القسم بين الزوجات، موضوع القسم بين الزوجات، وهو من القسم يعني القسمة بينهن، وليس اليمين القسم، هذا خطأ، ربما أخطأت في التعبير. فالقسم هذا قسمي فيما أملك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. مما رفعه الله جل وعلا ورفع الإثم فيه هو ميل القلب. في الأمور الظاهرة لا يجوز للإنسان، طبعا احنا بينا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره من عنده زوجات مثلا، لا يجوز له أن يميل مع واحدة دون الأخرى، لا في المبيت ولا في النفقة ولا في أمور كثيرة يجب العدل. لكن في أمور وهو ميل القلب الذي لا يترتب عليه فعل، هذا لا يملكه الإنسان، كونه يحب فلانة أكثر من فلانة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أحد ادعى أنه يملك هذا الأمر. أنت الرجل يملك أنه يلتزم بالعدل في قسمة المال، في النفقة، في السكن، في المبيت، يقدر يستطيع حتى لو كان غير راضي. لكن في موضوع ميل القلب قال العلماء هذا معفو عنه، واستدل بهذا الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك، مع أنه لم يكن واجبا عليه، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فجاءت قالوا هذه الآية تخفيفا، مع أن فيها تحذير ففيها أيضا تخفيف، والله أعلم. أيضا من تلك الوقفات ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يتزوج بعد هؤلاء النسوة. قال هذا أيضا لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اخترنه كما بينا في الدرس الماضي في أول السورة أكرمهن الله ألا يأخذ غيرهم ولا يطلق واحدة ويتزوج أخرى، فقالوا فإنه نص: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ما يأتي الآن هذا قالوا من جهة في تضييق كما بينا وبين الشيخ محمد. الواحد الآن من المؤمنين إذا عنده 4 نساء وأراد يتزوج امرأة خامسة ماذا يفعل؟ يطلق واحدة ويتزوج هكذا، وهذا معروف. أنا لن أدخل في قضية الطلاق أو غيره وحق له أو لا، هذه مسألة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أن تبدل بهن من أزواج، هؤلاء النسوة التي اخترنك هن زوجاتك في الدنيا والآخرة. قالوا هذا تشريف لهن وإكرام لهن لأننا اخترنا الله ورسوله. ثم أيضا قالوا لسبب آخر، أن بالنسبة للأمة أن الرجل إذا طلق امرأته يحق لها أن تتزوج غيره، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لهن أن يتزوجن، فلذلك أبقاهن الله معه. فانظروا هذا عبد الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا في حقوق هؤلاء الأمهات، أمهاتنا أمهات المؤمنين. وأيضا ذكر العلماء فائدة مرت معنا في أول السورة: وأزواج أمهاتهم، نحن نطلق نقول أمهات المؤمنين، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أب لهم، كما ورد في قراءة شاذة: وأزواج أمهاتهم، هو أب لهم وأزواج أمهاتهم، ومعناه صحيح، أي بالتعليم والتوجيه والتربية، لأن هذه مهمة الأب أن يربي ويوجه. هل هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه لأمته وتربية لأمته ويزكيهم، كما قال إبراهيم أن سأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم يعلمنا ويزكينا ويربينا، كما في سورة البقرة، واستجاب الله له، قال هذه أمهات الأب. ولذلك استنبط شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي استنباط عجيب في قوله تعالى في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما قال كما ولداني ولا قال كما غذياني، لا، قال كما ربياني. إذن العلة ذكر هنا التربية، قال: فكل من شارك في التربية فله حق على من ربه، كما هذا استنباط تدبر عجيب من شيخ في سورة الإسراء، ارجعوا إليه في سورة الإسراء. فإذا يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج ولم يولد له ولد، ولكن كم له من الأبناء الذين رباهم وعلمهم كما ذكر العلماء وغيره من علماء الأمة، ليس هو فقط، كابن جرير الطبري وغيره ممن لم يتزوج. فالشاهد أن المربي يعتبر له منزلة، فلذلك قال: وأزواجه وهو أب لهم. بل ورد عن بعض السلف أن جميع الأنبياء آباء لقومهم، ورد عن بعض السلف وليس بحديث أن جميع الأنبياء كل نبي فهو أب لقومه، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أب لنا، بل أعظم، وهذا شرف لنا إذا كان الناس ولا شك يتشرفون بنسبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا من أبناء ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلا شك أيضا أنهم يتشرفون بنسبتهم لدينه، يتشرفون بنسبتهم لأنه هو الذي رباهم وهو الذي علمهم وهو الذي زكاهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بأمر الله أخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهو أب لهم، كما مر معنا في أول السورة، والله أعلم. يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. عدة وقفات: الوقفة الأولى أن المرأة تنكح لجمالها، تنكح المرأة لأربع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات دين تربت يدك. فلا شك أن طلب الجميلة، لكن الجمال أيها الأحبة لا يقتصر على جمال الظاهر، مع أنه مراعى، جمال الخلق، جمال التصرف. قال العلماء: جمال الظاهر والباطن. فبعض الناس ربما يقتصر على جمال الظاهر فيقع في مصيبة أحيانا. نعم قد تكون جميلة، لكن كم يعاني بسبب هذا الجمال، قد يكون يتمتع به أياما أو أشهرا أو سنة ثم يصبح وبالا عليه. ليس هذا تقليلا من الجميلة، كلا، وكم من الجميلات مظهرا هم جميلات أيضا طيبات مخبرا، لكن البعض يركز على المظهر دون أن يسأل عن سيرتها، عن حياتها، عن ما تعمله، عن ما تحبه، عن ما تريده. ثانيا استنبط العلماء لفتة جميلة تدبرية: ولو أعجبك حسنهن، طيب متى يكون الواحد يعجب بحسنها؟ قبل أن يتزوجها، قبل أن يتزوجها. طبعا الواحد أعجبته امرأة حسنها فرغب في زواجها. طيب هل يمكن الواحد ينظر يطلق بصره لجميع النساء يقول يمكن أتزوج منهن؟ ما يمكن. قال العلماء هذا دليل على جواز النظر إلى المخطوبة، أن دليل استنبطوا منها أن المخطوبة إذا عزم الرجل، بل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما جاءه رجل يخبره أنه يتزوج قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، حتى وأيضا أنه أحرى أن يؤدم بينكما، لأن هناك وإن كان الآن خف هذا الأمر، لكن أنا أذكر أكاد أجزم أن عدد من يسمعون هذا الكلام لم يروا زوجاتهم قبل الزواج، ليس لأنهم لا يريدون، كان كيف تراه لو قال لي أبيها أريد أراها قال ما عندي بنت. نعم عادات مخالفة لشرع الله. الصحيح أنه ينظر إليها، هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النظر المنضبط وليس النظر الذي يفعله البعض الآن بحضور ولي أمرها بدون أن تتجمل، يرى ما ظهر منها كوجهها وكفيها وشعرها فقط وليس ما يقع، لهذا أحرى أن يؤدم بينهم. فاستنبط العلماء قال ولو أعجبك حسنهن، أن الإنسان قد يمرأه فيعجبه حسنها، يقال له انظر إلى أخلاقها، انظر إلى جمالها الظاهري والباطن، اسأل عنها حتى يكون الجمال أقرب إلى الكمال، وإلا فالكمال صعب. هذا من تلك الاستنباطات في هذه الآية والله أعلم. أيضا من تلك الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالعدل مع زوجاته، مع أنه لم يجبر كما قلنا في موضوع القسم بين زوجاته، لم يجبر، خيره الله جل وعلا، فغيره أولى بالعدل. وأكرر وإن كنت ذكرت ذلك قبل قليل لكثرة الذين يتساهلون في هذا الأمر في باب العدل بين الزوجات ومآله إلى المشقة في الحياة في الدنيا والعقوبة في الآخرة والله أعلم. أيضا يبين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمال القلوب. موضوع القلب أيها الأخوة والحديث عنه يطول، علينا أن نرجع إلى قلوبنا وأن نطهرها كما نبهت في أول حديثي. انظر إلى قلبك، والله أيها الأخوة لو لم يأتي في طهارة القلب إلا الهناء والسعادة والراحة في الدنيا لكفى، فما بالك أنه لا يقبل الله جل وعلا إلا من جاء بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله جل وعلا يبين يعلم ما في قلوبكم. ألحوا على الله أيها الأخوة أن يطهر قلوبكم. حدثني أحد المشايخ أن شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله كان يكثر في سجوده اللهم أصلح فساد قلبي، فأكثروا من الدعاء في صلاح في سلامة القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذا القلب. فبدل أن تركز على الأشياء الظاهرة ركز على قلبك. أعظم إصلاح للقلب هو التوحيد. إلا من جاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، شهد الله لإبراهيم عليه السلام أنه جاء بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه شهادة من الله لطهارة قلب إبراهيم، هو أبونا وخليل الرحمن، فشهد بالتوحيد بقوة الإيمان. من سلامة القلب وطهارة القلب أنك يضطرب الناس وأنت آمن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقرأ في قراءة غير متواترة بعض العلماء ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، قوة الإيمان بالله جل وعلا تدع القلب هذا. اليوم الأمة تموج موجا كما ترى من الفتن والمشكلات والأحوال، تجد بعض الناس مضطرب خائف على المستقبل، نقول له ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الأصل أن تؤمن بالله، فإذا آمنت بقوة إيمانك بالله يهدأ قلبك. اشتهر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعرف بالصديق لقوة إيمانه، حتى وعده الله بأنه سيرضيه، وما له إنما تلجأ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا في أبي بكر رضي الله عنه أن الله سيرضيه. فالنعنى الواحد منا لا يرضى أن يكون في ثوبه ولا أن في وجهه شيء لا يعجبه، فكيف أن يرضى أن يكون في قلبه غل أو حقد أو عداوة بينه وبين أخوان المسلمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. الآن نسمع تقاطع، وعندي حالات كثيرة بين الأب وأبنائه أو بعض أبنائه، تقاطع بين الأخوة. بعض الناس يعيش مع زوجته في البيت ولكن بينهما تهاجر كما بلغني. أين العفو أيها الأخوة؟ أين الصفح؟ أين المبادرة؟ ودائما أقول لأخوة، بعض الناس يأتيني ويقول: طيب هو فعل كذا وكذا. أقول: بينك وبين أخيك كذا وكذا، اعفو عنه يا أخي، اصفح. كان فعل وفعل. قلت له: لم يفعل ما طلبناك. لو لم يفعل، لو لم يخطئ، قال: بس فعل كذا وكذا. أقول له: عندي مثلا، هل فعل معك كما فعل أخوة يوسف بيوسف؟ قال: لا لا لا. هل فعل كما فعل أبناء يعقوب بيعقوب عليه السلام؟ قال: لا. قلت: كلهم سامحوهم. يعقوب يقول: سوف أستغفر لكم ربي، يختار أفضل الأوقات للاستغفار لهم، ليس فقط العفو، قال: استغفر لنا ذنوبنا. ويوسف يقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أولا يسامحهم ويدعو لهم، ثم أقول له: هل فعل كما فعل مصطح رضي الله عنه مع أبي بكر في قضية عائشة في الإفك، وإن كان طهره النبي صلى الله عليه وسلم بالحد؟ قال: لا. قلت: الله جل وعلا ينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ولا يأتلي أولي الفضل منكم السعة، يعني يا أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لأنه كان ينفق عليه فقطع نفقة أبو بكر، لأنه وقع في عرض عائشة، قال: والله لا أنفق عليه، وهو من أقاربه. فينزل القرآن إلى يوم القيامة ولا يأتلي، لا يحلف ولا يأتي أولو، يعني من أولو السعة؟ أبو بكر. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، وليعفوا وليصفحوا. ثم هذا الختام: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة عليه. بعض الأخوة يقول لي: طيب أليس من حقي أنني لا أعفو؟ أقول: صحيح، إذا كان بحق من حقك أنك لا تعفو، لكن أليس من حق الله أنه لا يعفو عنك؟ من حق الله أيضا أن لا يعفو عنك. أنت أخطأت في حق الله، هل تقول: أنا ما أخطأت في حق الله، ما أذنبت في جنب الله؟ فالله جل وعلا ربطها في آية النور: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني كأنك إذا لم تعفو قد لا يعفو الله عنك. أقول: قد لا يعفو الله عنك، والله أعلم. نحن إذن تطهير القلب بالعفو والصفح، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب تنام وأنت مرتاح. أختم بقصة طريفة في هذا الموضوع. رجل عامي والله أخوة، استفدت منه درس عظيم جدا. يقول: لا أنام الليل إلا أقول: اللهم، أعطيكم عبارته، أني قد أحللت من ظلمني كل ليلة من العرش، اسمح لي هذه عبارته، من العرش إلى الفرش، ما أعرف يعني من فوق كلها. يقول: ثم أنام. يقول: يوم من الأيام رجل ظلمني ظلم كبير جدا، بمبلغ كبير جدا. يقول: فلما جئت لفراشي قلت: اللهم إني أحللت من ظلمني هذا اليوم من العرش إلى الفرش إلا فلان. يقول: أردت أنام، ما جاءني النوم، أتقلب ما جاءني النوم. قلت: هذه أولها، أشهدك يا ربي أني قد عفوت عنه، فنمت. هذا الصحيح، تجد الهناء، تجد الراحة، تجد سلامة القلب، وتجد الأجر من الله، العوض من الله. لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا تريد أن تمدح أنك بالصبر والعفو والحظ العظيم؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن حزن الأمور. يعني الرجل القوي الشديد هو الذي يعفو وليس الضعيف. أسأل الله جل وعلا أن يبارك بكم وأن يحفظنا وإياكم. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، لا تنسوا المستضعفين، لا تدعوا المعذبين في الأرض من الدعاء لهم من إخوانكم المسلمين، ادعوا لهم، ادعوا المجاهدين. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وولاة أمور المسلمين. ألحوا على الله بالدعاء أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الجنود وغيرهم من جنود الإسلام أينما كانوا حيثما حلوا. ادعوا لأنفسكم ولإخوانكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.